بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. فصل في القبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: فتنة القبر، الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال حسن غريب. قال الألباني: وسنده حسن وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال. ويستثنى من ذلك الشهيد، لحديث رواه النسائي، ومن مات مرابطا في سبيل الله، لحديث رواه مسلم. قال: عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، إلى آخر السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر، قال في المؤمن: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فيفرشوه من الجنة ويلبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كتب عبدي، فيفرشوه من النار، وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح. وأنكر الملاحدة عذاب القبر، متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ونرد عليهم بأمرين: الأول، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. ثانيا، أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. سأل قال: هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
هذا حاصل للروح والبدن. يقول شيخ الإسلام: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العذاب أو النعيم حاصل للروح والبدن، هذا الروح أصالة والبدن تبعا. نعم.
قال: النفخ في الصور. النفخ معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم.
شيخنا رجح أنهما نفختان، نفخة الفزع والصعق هذه نفخة واحدة، ونفخة البعث هذه نفخة ثانية، ومنهم من جعلها ثلاثة، البعث والصعق الفزع والصعق والبعث. نعم.
وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى
ليتا
ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينصرون. رواه مسلم في حديث طويل، وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: فالبعث والحشر، البعث لغة الإرسال والإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد،
كقرصة النقي
ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الحديث قال: الحساب
قالت لغة عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، كأنها شق عليها ذلك يعني، واستشكلت هذا، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته بينه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم.
قال: الحساب لغة العدد، وشرعا اطلاع الله، اطلاع
الله عظيم، أعظم من أن ينظر الرجل المرء أو المرأة إلى رجل. ونقول هذا في الدنيا يحصل يا أخواني، في بعض المواضع الشديدة ما ينظر رجل إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل. لو أن 50 رجل وامرأة ركبوا حافلة، ثم انقلبت هذه الحافلة، حصل حادث وانقلبت الحافلة، والرجال على النساء والنساء على الرجال، هل يفكر واحد وقتها أنه ينظر إلى امرأة أو امرأة تنظر إلى، هل وقتها وقت انقلاب هذه الحافلة يفكر واحد أن ينظر إلى امرأة؟ أم كل يبحث عن النجاة؟ كل واحد يحاول أن يبحث عن النجاة، كيف ينجو؟ ما يلتفت إلى من بجواره. كذلك مثلا إذا حصل غرق لسفينة أو باخرة في البحر، هل وقتها والسفينة تغرق الواحد يقول أنظر إلى امرأة، هذه امرأة عريت، هذه امرأة راحت أبوها، هذه امرأة؟ مستحيل. الإنسان يبحث عن حياته، يبحث عن النجاة، فهذا حاصل في تلك الأمور الدنيوية. فكيف بأعظم الأمور على الإطلاق، وبأعظم ما يكون على الإطلاق، وهو اليوم الآخر بما فيه من هول عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قال: الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد. وقال الألباني: إسناده جيد. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. وأول من يحاسب.
لكن شوف لفظ حديث أحمد، مع كل واحد ولا مع كل 1,000؟ نعم
في الحديث أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، لكن بلفظ: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000.
أي صحيح، هذا هو، مع كل 1,000 وليس مع كل واحد. نعم.
قال: وروى رجاله ثقات، إلا أن شريح بن عبد الله رواه عن ثوبان يقال إنه لم يسمع من ثوبان.
حسن، والحديث حسن. نعم.
ذكر الطرق.
نعم. أي بس يبدو أنها غير صحيح.
هو ذكر هنا وقال: وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال الهيثمي في المجمع: فيه المسعودي، وقد اختلط وتابعيه لم يسمى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن وذكر وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: فيه الحافظ في التقريب شيخ مسطور. وأخرجه أبو يعلى في مسندي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه: لكل رجل 70,000. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، ما عدا عبد القاهر ابن السري، وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. قال: وأول من قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: وأول من يحاسب في هذه الأمة، لقول النبي
أيضا في حديث معهم 3 حثيات و3 حثيات أيضا. نعم.
قال: وأول من يحاسب هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث: وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وسنده لا بأس به إن شاء الله. قاله المنذري في الترغيب والترهيب:
بحقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يخالف الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا ما يتعلق بحقوق العباد. فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهو ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. نعم.
قال: وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: الموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت ذلك، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، وقالوا بأن الميزان هذا كناية عن العدل وليس هناك ميزان حقيقي، وقالوا كيف توزن الأعمال وهي معنوية، وكل هذا محض عقل يعارضون به النصوص الثابتة الصريحة. نعم.
وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال الألباني إسناده صحيح. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. وقيل صحائف الأعمال لحديث البطاقة، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ليزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم.
نعم. وبهذا نعمل بجميع النصوص في هذا، أنه قد يقال بأن على هذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء بأن الأصل في الوزن هو الأعمال، وأن الوزن حقيقة لكل الصحائف وتثقل بحسب الأعمال، وأما المراد بوزن العامل هو قدره وحرمته. وقد يقال نجعل النصوص على ظاهرها ونقول بأن الأصل هو وزن هذه الأعمال، وتارة يوزن العامل وليس كل عامل قد يوزن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في رجله، قال: إنها لا تزر عند الله عز وجل كجبل أحد. فقد يوزن العامل وقد لا يوزن، ليس كل عامل يوزن، أما الأعمال فإنها توزن كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. والصحائف هي المكتوب فيها الأعمال. على كل الذي يعنينا من هذا أن هذا الميزان ميزان حقيقي، وأن الأعمال توزن للعباد، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نعم.
قال نشر الدواوين.
نعم.
قال نشر الدواوين: النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، وهو لغة الكتاب، الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم. وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. قال: صفة أخذ الكتاب، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ها أمقرأ كتابية. والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، اتفق عليه، وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته. وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض، ونرد عليهم بأمرين: الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني إجماع أهل السنة على ذلك. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن لقوله:
وليس من يشرب منه شربة لا يشرب بعدها أبدا، إنما لا يظمأ بعدها أبدا، لكن أهل الجنة يشربون في الجنة وتنعمون بالشراب في الجنة، لكن يشربون في الجنة ليس عن ظمأ ولكن شرب تمتع، هم يشربون شرب تمتع، كما أنهم لا يأكلون في الجنة عن جوع، أهل الجنة ما عندهم جوع، وإنما يأكلون أكل تلذذ ويشربون شراب تلذذ. نعم.
وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري.
نعم.
واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. رواه أحمد. قال ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن:
إذن الحوض يكون هذا في العرصات، ويصب فيه ميزابان من الجنة، وهو نهر الكوثر، نهر الكوثر هذا في الجنة، ويصب منه ميزابان في الحوض. وهل لكل نبي حوض؟ هذا هو الصحيح، أن لكل نبي حوضا، لكن أعظم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم الأنبياء تبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يشرب من هذا الحوض هو الذي يشرب من سنته، والناس يشربون من الحوض على قدر أخذهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. رواه الترمذي وقال: غريب. وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. قال ابن قدامة رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. قال العثيمين في الشرح: الصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
الأشهر والأول هو تفسير ابن مسعود أن هذا المرور إنما يكون على الصراط، تفسير ابن عباس محتمل، وهو أن الورود يكون بمعنى الدخول في النار، لكن الله عز وجل يحفظ المؤمنين من أن تمسهم فتكون عليهم بردا وسلام. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. متفق عليه، واتفق أهل السنة على إثباته. قال: صفة الصراط، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: ما مدحضة مزلة عليه خطاطيف مزلة عليه خطاطيف وكلالي عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطة مفلطة لها شك لها شكوة مفلطحة لها شكوة عقيفاء
شوكة عقيفاء شوكة
شوكة
نعم شوكة عقيفاء
تكون بنجد يقال لها السعدان. ورواه البخاري وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا
أدق من الشعر والناس تجوزه. نعم الناس تجوز على قدر أعمالها, ما في أحد يمشي بمهارته, إنما يمشي الإنسان بعمله. ولهذا من الناس من يمشي عليه وسرعته كسرعة البرق, ومنهم من سرعته كسرعة الريح, ومنهم من سرعته كسرعة أجاويد الركاب, وهكذا يتفاضلون في السير على الصراط على حسب أعمالهم وعلى حسب سيرهم على الصراط المستقيم في الدنيا. فسيرك على هذا الصراط هو سيرك على الصراط الآن, الصراط الآن. ولهذا نحن جميعا نمشي على الصراط الآن, وسيرنا على صراط في على صراط الآخرة كسيرنا على صراط الدنيا. أين أنت من السنة؟ وأين أنت من العمل بها؟ وأين أنت من قبولها والدعوة إليها؟ إن كنت كالبرق فكالبرق في الآخرة, إن كنت كالريح فكالريح في الآخرة, وإن كنت أقل من ذلك فأنت أقل من ذلك. نعم.
قال العبور على الصراط
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكهم اليوم. في الآية الأخرى ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فالناس أحوالهم في الآخرة إنما هو جزاء على حسب أعمالهم. فحوض الآخرة تشرب منه على قدر شربك من السنة, وصراط الآخرة تسير عليه على قدر سيرك على صراط الدنيا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين ذلك بأن الصراط صراطان, صراط مضروب في الدنيا وصراط في الآخرة. فالناس يمشون على صراط الآخرة على قدر سيرهم على صراط الدنيا. نعم. نعم. لا للجميع الجميع الجميع. لا هذا الوصف جاء عند مسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. الكافر ما يمر على صراط, الكافر يأتي النار مباشرة, لكن المنافق هو الذي يمر على الصراط مع المؤمن ثم يضرب بينهم وبين المؤمن بسور. نعم. أما الكافر يأتي النار مباشرة. نعم.
قال العبور على الصراط وكيفيته لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. متفق عليه. وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم, ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل, ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه البخاري.
نعم. إذن أول من يجوز الصراط من الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم, وأول من يجوز الصراط من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة نبينا من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأول أيضا من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة مباركة وهي أفضل الأمم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته. من
نقف عند الشفاعة. نعم يعني شفاعة حدوثها. نقف عند الشفاعة. نعم يدخل ميزانه حسب ايه؟ تقصد في الميزان وعلى حسب الاعمال؟ نعم لا شك ان من كان اعظم اعمالا يكون لا شك ان من الاعمال الصالحة التي يدخل بها ميزانه هي السنة، بل هي اعظم شيء على الاطلاق. نعم 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 أهل العلم رتبوها، بس ما يحضرون الآن يعني الترتيب، لكن رتبوها حسب النصوص. نعم نعم الكافر لا هو الحوض قبل الصراط، بعد الصراط يحبسون على قنطرة فيحصل التنقية بين المؤمنين ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. نعم اللي بعد الصراط في النصوص على حسب ما أعلم أنه حبس بين القنطرة، هذه حبس على القنطرة هذا بعد الصراط. نعم أظن العثمين كما ذكر هم رتبوها حتى بالأحرف، حوض الحاء والحساب والصراط رتبوها بالأحرف تقريبا. الشيخ فوزان تقريبا له ترتيب في السفرانية، في شرح على السفرانية ذكر ترتيب، أظن العثيمين ذكر ترتيب، شوف كده. نعم ترتيب من نفس الترتيب هنا. هو هذا الظاهر أن الحوض قبل بحاجة الأمة إلى الشرب منه، أما بعد الصراط ما بقي إلى القنطرة، بعد الصراط ما بقي إلى القنطرة ليحصل تهذيب لهم ثم يدخلون الجنة بعد ذلك مطهرين. نعم إيه بس رجح هذا. نعم